أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال: إن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قالت: قلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حتسان قومك بالكفر. قال عبد الله بن عمر: فوالله لئن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام، إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله من وراء قواعد إبراهيم عليه السلام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن رفع القواعد من البيت وعن بناء هذا البيت العظيم وغير ذلك. هنا في حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق يخبر عن عائشة رضي الله عنها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الحديث قال: ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الكعبة رفع قواعدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي وضع هذه القواعد ورفعها بعد ذلك إبراهيم كانت الملائكة، وضعها الله عز وجل وحددتها الملائكة ثم رفعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من قبل إبراهيم مكان الكعبة معروف، أو إن هذا المكان الحرم، هذا حرم لله عز وجل. من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان معروفا أن هنا حرما لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك لما يأتي الحديث الذي بعد ذلك وفيه أن بين الكعبة وبين البيت المقدس 40 سنة، هنا مستحيل يكون بين إبراهيم وبين داود أو سليمان عليه الصلاة والسلام هذا العدد من السنين القليل، بينهم أكثر من 1000 سنة. ولكن قواعد هذا وقواعد هذا، هذه القواعد وضعتها الملائكة وهذه وضعتها الملائكة. هنا رفع البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهنا رفعه داود ولم يكمل فأكمله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى في أصل الوضع كان هذا العدد من السنين الذي سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. فلما هدم أهل مكة الكعبة وأرادوا بناءها، كان جزء منها قد تهدم ووجدوا أنه ما يلقش بهم أن تكون الكعبة على هذا الوضع، لا يرفعوا الكعبة، فاشترطوا أنه لا يدخل في الكعبة مال حرام، وكانت أكثر أموالهم حراما، أكثر أموال العرب كانت من حرام، من الغصب، من سرقة، من خمر، من أشياء هم عارفين هذا ما يلقش أن تكون الكعبة البيت اللي يطوب به الناس نبنيه من مال حرام. فاقتصروا عن قواعد إبراهيم، بدل ما ترفع الكعبة على قواعد إبراهيم، القواعد اللي كانت موضوعة ورفع عليها البيت، اقتصر فشالوا حوالي 6 أذرع أو 7 أذرع من الكعبة، شالوها اللي هي الآن الحجر، الحجر محوطة بالحجر المدور اللي خلفها أو الحائط المدور خلفها. فكأن العرب في الجاهلية ما قدروش يكملوا الكعبة من فلوس حلال إلا على هذا الجزء فقط دون الباقي منه ما قدروش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة رضي الله عنها: ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قالت: قلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ طيب ما تردها، رجعها، اهدم كعبة وابنيها مرة أخرى على قواعد إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حتان قومك بالكفر، لولا حتان قومك بالكفر. هذا الحديث أصله موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفيه لولا حتان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأن يلصق باب الكعبة بالأرض، باب الكعبة مرتفع جدا فما حدش يصل إليه إلا بسلم، لازم عشان يطلع بسلم. فأهل الجاهلية أرادوا ذلك، إن الكعبة ابنهم مال حلال، المال الحلال ما كفاش ابن الكعبة على كل قواعد إبراهيم، فشالوا منها 6 أذرع أو 7 أذرع من الكعبة. لكن كنهم يرفعون الباب ويجعلوا لها بابا واحدا، ده أمر التشهي وأمر إن إحنا أحسن من غيرنا وما يدخلش الكعبة إلا اللي إحنا نسمح له فقط. لو جعلوا لها بابين مش هيقدروا يلحقوا، اللي يطلع من هنا واللي يطلع من هنا، يدخل من هنا يطلع من باب التاني، لا، يخلوا لها باب واحد بس حيث هم اللي يتحكمون في هذا الباب. ورفعوا الباب جدا حيث اللي يطلع بسلم، يبقى هم بمزاجهم يشيلوا السلم وقت ما يحبوا، يحطوا السلم وقت ما يحبوا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم انه او تمنى ان يصنع ذلك، انه يهدم الكعبة ويعيدها تاني على قواعد ابراهيم ويجعل لها بابين حيث ان الجميع يدخلون ويخرجون، اللي عايز يدخل يدخل، يجعل لها بابا الناس يدخلوا منه ويخرجون من الباب الاخر، تسهيل على الناس، ويلصق الباب بالارض عشان يبقى سهل مش يحتاج سلم ولا غيره. ايه اللي منعه من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا حدثان قومك بكفر، حداثة عهدهم بالكفر. حداثة عهدهم بالكفر هي امتى فتحت مكة واستطاع المسلمون ان يدخلوها؟ في العام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم، بعدما دعا الى ربه صلوات الله وسلامه عليه 21 سنة يدعو الى الله عز وجل، ما تمكن من الدخول الى هذه البلد وهو منتصر وفاتح الا بعد 21 سنة، قبل وفاته بعامين صلوات الله وسلامه عليه. فالآن دخل الناس أفواجا في دين الله عز وجل. فيقول: لولا حدثان قومك بالكفر، حداثة عهدهم بالكفر، كنت فعلت هذا الشيء. طب إيه هيحصل يعني؟ الإنسان الحديث العهد بالكفر قد يكون في رأسه شبهات، لسه ما طارتش هذه الشبهات، كانوا هم لسه جداد في الإسلام، يحلف أحدهم يقول واللات والعزة، يحلف باللات والعزة، مازال في رؤوسهم أمر التشاؤم اللي كان عندهم الجاهلية، والله يذهب ممن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. طب إيه المانع من هم يسيئون الظن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أساء إنسان ظنه في النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فهنا يقول لنا العلماء إنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا شك أنها مصلحة إنه يرفع القواعد من البيت على قواعد إبراهيم اللي كانت موجودة قبل ذلك، وإنه يلصق باب الكعبة بالأرض ويجعل لها بابين، بس يا ترى أهل الجاهلية سيسكتون على ذلك؟ المسلمون اللي لسه داخلين قريب في دين الله عز وجل سيسكتون على ذلك؟ لا، ظن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ظنه حق صلوات الله وسلامه عليه، أنهم لن يسكتوا على ذلك، وأنه سيدخل في قلوب البعض منهم الشيء، يقوم يتشكك إن الله أنت بتدعينا بقالك 23 سنة 21 سنة تدعونا علشان تاخد أنت المفخرة دي لوحدك، وأنت اللي تبني الكعبة اللي احنا اقتتلنا في الجاهلية مين اللي يحط الحجر الأسود في مكانه، تقوم أنت هتبنيها كلها تاخد المفخرة وحدك؟ يبقى هذا سوء الظن اللي ممكن يدخل في القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الزريعة للشرور، سد الزرائع، سد الزرائع، وكان هذا من عادته صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا في قصته صلى الله عليه وسلم في اعتكافه لما جاءته السيدة صفية زوجته صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد، جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يوصلها إلى بيتها في الليل، الدنيا ظلمة، فمر رجلان من الأنصار فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع السيدة صفية في الظلم، فيقول الاثنين استحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم فجروا، فقال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي. هذا من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه سدا للذريعة، إن الإنسان يتوهم شيئا، يتوهم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحدة بالليل وفي الظلمة بيعمل إيه، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه زوجتي، هذه صفية بنت حيي، يبقى يمنع عن قلوب هذين الشر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا رسول الله، أنت رسول الله، هل إحنا نظن فيك الشر؟ قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شر، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف الشيطان في قلب الاثنين شيئا من الشر فيكفران بإساءة الظن في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب سد الذرائع ومن باب درء المفاسد الذي يقدم على جلب المصالح، حديث هذا الباب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة للشك في الشيء بأنه لم يفعل الشيء اللي فيه مصلحة راجحة ولكن قد يترتب عليه مفسدة عظيمة وهي الشك والتوجس، وإنه ليه النبي صلى الله عليه وسلم هده ألا يكون هو عايز يأخذ هذه المفخرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، لذلك لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه وترك الكعبة على ما هي، لغاية ما تولى الأمر عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد. فإذا بعبد الملك بن مروان لما يأتي بعد ذلك وقتل ابن الزبير رضي الله عنه وأمر بهدم الكعبة وبناءها مرة ثانية على ما كانت عليه قبل ذلك. فلما وصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان يظن أن عبد الله بن الزبير بيكذب فيما يقول، فبلغوه أن عائشة قالت هذا الشيء وأن ده حديث عن عائشة رضي الله عنها وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يهدمها بعد ذلك فيبنيها على ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، واستفتي الإمام مالك في ذلك فرفض الإمام مالك رحمه الله وقال لا تكون الكعبة ألعوبة الملوك، لا تكون الكعبة العوبة كل ملك حيجي يهدها ويبنيها تبقى لعبة الملوك، لا لا يفعل بها، وتركت الكعبة على ما هي ووضعها إلا عليه الآن أن الحجر خارج الكعبة وجزء من هذا الحجر حوالي 6 أذرع أو 7 أذرع من داخل البيت، فمن صلى فيها فكأنما صلى في بيت الله الحرام أو في داخل الكعبة. يبقى هنا في هذا الحديث يقول الراوي وهو عبد الله بن عمر العمري يقول فوالله لئن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا قاله تفقها تفقها، يعني الكعبة أول ما بتبدأ بتستلم الحجر الأسود، يعني تستقبل الحجر الأسود تستلم بيديك تضع يديك عليه، إن استطعت أنك تسجد عليه وتضع جبهتك وتقبل الحجر هذا خير. هنا بتبتدي بالحجر الأسود وبعدين تذهب إلى ركنين الشاميين، ما فيش استلام ركن الشامي ولا ركن الشامي اللي بعده لأنك ما بتجيش ما بتلفش من عندك، بتلف من وراء الحجر. فيقول عبد الله بن عمر هذا اللي روى هذا الحديث يقول انه ما ارى تفقها من عندي نفسي ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الاثنين دول، وهو بيستلم الحجر الاسود وحيلف يروح عند الركن اليماني وحيستلم الركن اليماني، ترك الاثنين دول لانهم مش على قواعد ابراهيم، يعني كانه يقول لو كانوا على قواعد ابراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم هما ايضا ولكنهما ليس على هذه القواعد. هنا يقول إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله من وراء قواعد إبراهيم عليه السلام، هذا يقول تفقها يعني إن الدوران حوالين البيت ما بتدخلش من وراء الركن الشامي مباشرة، لا أنت بتتركه وتلف من وراء الحجر الحائط المدور اللي خلفه، تلف من وراء حتى تكون استوعبت الطواف بالبيت. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ وضع في الأرض، يبقى هنا في وضع وفي رفع، رفع في المزيد هو ده وضع مكان هذا علم وحدد في الأرض أول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه المسجد الحرام. قال قلت ثم أي إيه لي ليه؟ فقال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة بين هذه المسجد وهنا الوضع، يبقى من كأن هذا من عهد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينت له الملائكة ذلك، وقيل في سبب ذلك أن آدم عليه السلام كان يرى البيت المعمور في السماء والملائكة تطوف حوله فحن إلى ذلك، فجعل له موضع في الأرض وهو هذا البيت الحرام، بين له موضعه هذا المكان يطوف حوله الناس كما أن الملائكة تطوف في هذا، والله أعلم. فالغرض أنه وضع المسجد غير رفع المسجد وبناء المسجد، وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. وأن بين الاثنين يقول أبو ذر قلت كم بينهما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال 40 سنة. قال ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وذي مزية لديننا على غيره من الأديان، هذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غير من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يصلون إلا في المساجد، لا تنفع صلاة إلا في مسجد، يتخذون مسجدا فيصلون فيها. فلما ضيق على بني إسرائيل قيل لهم واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى هنا للتضييق اللي عليكم، خلاص مش عارفين صلوا في مساجد، ضيق عليكم اجعلوا بيوتكم قبلة، جعل لهم ذلك رخصة. لكن في ديننا الحنيف يسر الأمر، حيثما أدركتك الصلاة فصلي. جعل لنا الطهور في الأرض، العيون الأبار، جعل لك الأنهار البحار توضأ منها، ما فيش هذا كله من التراب، التراب يبقى الأرض فيها المياه وفيها التراب، أصل خلقة الإنسان تتطهر من ذلك. وجعل لك مكان الصلاة في أي مكان على الأرض، إذا وجدت مسجدا دخلت فصليت، لم تجد مسجدا صلي على الأرض فهي مسجد، سواء في بيتك أو في أي مكان على الأرض، المهم أن يكون مكانا طاهرا. حديث آخر عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة، وهي سألت عثمان بن طلحة لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لعثمان بن طلحة اللي هو الحدبي اللي كان معاه مفتاح الكعبة مفتاح البيت الحرام، فسألته ليه بعتك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي تقول كنت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان أو لطلحة عثمان بن طلحة إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. يبقى كأنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بداخل الكعبة وجد قرني الكبش، الكبش باللام اللي تفيد العهد، الكبش المعهود، الكبش المعهود، وفديناه بذبح عظيم، يبقى الكبش الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم البكر. ومعلوم أن إبراهيم كان له ابنان، كان ابنه البكر إسماعيل، وكان الذي يليه هو إسحاق، وكان بينهما 13 سنة بين الاثنين. إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يعيش هناك في مكة، مش إسحاق، إسحاق ما كانش هناك، والذي فدي الذي كان يعيش في مكة، الذي أمر إبراهيم أن يذبحه، ولذلك يكذب أهل الكتاب ويقولون الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسحاق تشريفا له، ولا شك أن له شرفا سواء هو ولا ليس هو، يكفي أنه نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذريته كل الأنبياء اللي من بعده عليه الصلاة والسلام ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الفضيلة في ذلك هي لإسماعيل الذي وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه فبشرناه بغلام حليم، بشرناه بغلام حليم، الحلم معناه الصبر، فحلمه أنه صبر على القتل، أن أباه أراد أن يذبحه فصبر لذلك حتى نجاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إسحاق فوصف في الكتاب العزيز بأنه عليم، بشرناه بغلام عليم. وفرق بين من يوصف بالحلم وتذكر قصة الذبح فيكون هو الذي كان ذبيحا أو الذي أمر إبراهيم بذبحه، وبين من وصف بالعلم فليس كذلك. فالغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، لما فتح مكة ودخل الكعبة يصلي فيها، ودت قرني الكبش اللي ربنا فدى به إسماعيل عليه الصلاة والسلام، نزل من السماء، نزل به جبريل. فكان القرنين موجودين لغاية ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم. كام سنة ما بين إبراهيم وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ موجود القرنين. وأهل الجاهلية يعرفون ذلك، أن هذا الذي فدي به إسماعيل أبوهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خمرهما، ما قالش ارميهم برا، لا، الكبش هذا كان من الجنة نزل، فلما ينزل هنا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بداخل الكعبة، ما قالوش شيلهم من الكعبة، ولكن قال خمرهما، خمرهما. ليه خمرهما؟ قال لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. هنا يأخذ منه شيء، أنه لا يوضع في المساجد أشياء تشغل الناس عن الصلاة، لا يوضع في قبلة المسلمين أشياء، صور أو رسومات أو زخارف، حيث الإنسان يقف يصلي فيشغله ذلك. فيمكن قائد يقول زي ما بيقول كثيرون، إنسان طالما الإيمان في قلبه وأنه مقبل على صلاة فيش حاجة تشغله أبدا، هذا كذب، هذا كذب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة فيها تصاوير، التصاوير اللي كانت عليها كانت صورة الرحل، صورة الكرسي اللي يوضع على الجمل، هذا اسمه الرحل، كان معلم عليها بعلامات من ذلك. فلما وقف يصلي صلى الله عليه وسلم التفت إليها فشغل، شغل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزعها وأرجعها إلى صاحبها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي رأى قرني الكبش في الكعبة قال خمرهما، لا ينبغي أن يكون في الكعبة شيء يشغل المصلي. يبقى كذلك في المساجد لا ينبغي أن ترفع فيها الأصوات فيشغل المصلي عن صلاته بكثرة الكلام والزعيق في المساجد والصراخ وبرفع الأصوات، أو البياعين يبقوا على باب المسجد يرفعوا أصواتهم يشغلون الناس عن قراءة القرآن أو عن الصلاة، أو داخل المسجد يكون في تصاوير أو غير ذلك. هذا لا ينبغي أن يشغل المصلي بشيء إلا بصلاته، لهذا الحديث ولما ذكرنا، والله أعلم. طيب راحوا فين القرنين دول بعد ذلك؟ فين هم الآن؟ قالوا لما احترقت الكعبة في زمن ابن الزبير احترق معه، يبقى ضاعوا القرنين. ولعل هذا يكون خيرا، لعل الناس مع رجوعهم للجاهلية والتبرك بأشياء يمكن يرجعوا تاني يعبروها من دون الله عز وجل، ولا يقولوا أنها سبب البركة ولا غيره، فاحترقت مع ما لما احترقت الكعبة في زمن ابن الزبير، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.